الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثاني من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ووقفنا عند مصادر التلقي عند أهل الأهواء. ذكرنا بأنهم سموا بأهل الأهواء لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها في حديث في رواية قال اختلفت الأهواء على 73 فرقة، اختلفوا في الأهواء. ثانيا، لماذا سمي أهل الفرق والجماعات بالأهواء؟ لأن كل جماعة وكل فرقة قدمت ما تهواه على سنته عليه الصلاة والسلام، على الوحي. لذلك هما سبيلان ليس لهما ثالث، إما وحي وإما هوى النفس. فقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي كما يقول الشاطبي في الاعتصام، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك، هذا الهوى. إذن ما هو الهوى؟ تقديم نفس الشخص وما يهواه على الوحي، أن تقدم ما تحبه على السنة أو على الدليل. فإذا جاءك الأثر وأنت تهوى شيء غير الأثر فتقدم الهوى هنا فتكون من أهل الأهواء. واضح الكلام؟ فإذا قدمت الأثر على هواك فسمى الرجل، فهذا يسمى بإيه؟ بالرجل، كما سماه الإمام أحمد رحمه الله. قال والرجل هو الرجولة، هي ترك ما تهوى لما تخشى، هذه هي الرجولة، ترك ما تهوى لما تخشى. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. واضح؟ فصيغة الرجال تأتي هنا إيه؟ تأتي بجوار الأعمال، من المؤمنين رجال، منهم رجال، لماذا؟ صدقوا ما عهدوا الله عليه إلى آخره. لذلك تعريف الرجولة ما هو؟ ترك ما تهوى لما تخشى، تريد الشيء، تحبه، واضح، بودك أن تلامسه، أن تخالطه، ولكن أنت تخشى، تخاف الله، هذه هي الرجولة. فإذا وقعت في المخالفة بتقديم هواك فتكون ذكرا مقابل الأنثى، لكن رجل لا، لست برجل. لماذا؟ لأن الرجولة لها قيود، ترك ما تهوى لما تخشى. يقول مصادر التلقي عند أهل الأهواء، قال أما أهل الأهواء فقد تفرقت بهم السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة وتنوعت مشاربهم ومصادرهم، فجعلوا من مصادر الدين وتلقي العقيدة أولا العقليات والأهواء والآراء الشخصية. إذن يقدم عقله على الوحي، أي ما يراه حسنا يقدمه على الوحي، على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدمه على ما كان عليه الصحابة، ويقدم الهوى والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشيطان وأوليائه، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 2 الفلسفة، وتقوم على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. 3 عقائد الأمم الأخرى ومصادرهم، مثل كتب أهل الكتاب وأقوالهم، والمجوس والصابئة والديانات والوضعية الوثنية. لذلك كل ما مضى هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بقوله من تشبه بقوم فهو منهم. 4 الوضع والكذب لدى الرافضة، الوضع والكذب، أن يضعون ويختلقون الأحاديث، معايا ياسر؟ معايا؟ يضعون وإيه؟ ويختلقون الأحاديث وأكذب خلق الله كما يقول شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية هم الروافض، ليس عندهم إلا الكذب والوضع. ولذا يأتي الحمقى وأتباعهم عندنا كمثل إبراهيم عيسى وغيرهم يأتي بأقوال الشيعة ويضعونها في مقالاتهم العفنة ويقولون كان الصحابة يفعلون ويفعلون ويفعلون، واضح. وهذه أقوال أصلا من مصادر الشيعة. فكان مما ذكر قبحه الله يقول ورقصت ابنة عثمان حينما قتل ابن أبي بكر، رقصت ابنة عثمان. فيأخذ هذه المقالات من كتب الشيعة ومن رواية لوط بن مخنف الشيعي الكذاب الوضاع أو الواقدي كما يقول النسائي رحمه الله، قال هذا الكذاب أي الواقدي. فيأخذ هذه الروايات ويضعها في جريدته حتى يقرأها المسلمون، والمسلمون كثير منهم لا يعرفون السند. طيب، ثم يقال له أنت أصلا، لو هنتكلم يعني أنت أصلا تنكر السنة، هو ممن ينكر السنة. طيب، وتنكر هذه الأسانيد، فإذا تنكر الأسانيد فبما تحتج؟ يعني مثلا الرواية اللي أنت جبتها دي جبتها منين؟ هو أنت شفت الواقعة؟ لا ما شفتش. طب جبتها منين؟ جبتها من سند، بغض النظر سند صحيح كذب موضوع منكر أي حاجة، المهم إيه؟ جبتها من سند. أنت بتنكر الأسانيد، طب بتحتج بالقصص دي ليه؟ واضح الكلام؟ هل أنت رأيتها أم احتججت بسند؟ فلو قلت رأيتها كذاب، ولو قلت احتججت بالسند، فلما تنكر السنة بالسند؟ مفهوم هذا؟ فأي كلام يقوله عليه، ولكن الأهواء، واضح. وإياكم لهم الحق، لهم مش هو الحق لكن لهم، هم يريدونه. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هذا دليل على أن إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ مفهوم هذا؟ فبضاعتهم الإيه؟ الكذب والوضع على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فصل الأمر، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض أهل العلم كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن حجر قال، وقال بعض أهل العلم من كذب على النبي متعمدا كفر كفرا مخرج من الملة. طبعا ليس هذا موطن المسألة الآن، لكن أبين لك حجم المشكلة وحجم صعب الأمر حينما يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي، هذا في صحيح مسلم، ليس ككذب على أحد. أما تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحد، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، شريعة يتعبد بها أمام الله عز وجل. فقال رابعا الوضع والكذب لدى الرافضة والصوفية. لذلك إذا قلت قاعدة فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصحة. فعليك بإيه؟ بالصحة، يعني قلت كلاما ينبغي أن تستدل على هذا الكلام. ثانيا بعد أن تأتي إلي بالحديث ينبغي أن تنظر هذا الحديث صحيح أم ضعيف. ثم ثالثا إذا كان الحديث صحيحا ينظر إلى صحة الاستدلال، ينظر لصحة الاستدلال، لأنه ممكن تكون آية ولكن الاستدلال بها فهم مغلوط ليس على فهم الصحابة، وليس هذا الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام منها، وليس هذا الذي فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون الأنصار، لأن الله تعبدنا باتفاقهم وبإجماعهم وبفهمهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فأولا تقول كلاما ينبغي أن تستدل عليه، بعد ما تأتي بالدليل ننظر في صحة الدليل، بعد ما تأتي بصحة الدليل ننظر في صحة فهم الاستدلال. صحة فهم الإيه؟ في فهم الاستدلال. ما هذه آية بل يداه مبسوطتان، آية ولا لا؟ طيب الدليل صحيح ولا لا؟ القرآن. لكن بل يداه أي القدرة النعمة الرحمة، الاستدلال هنا صحيح؟ لا، الاستدلال باطل. ينزل في الثلث الأخير من الليل صحيح؟ حديث متواتر كما يقول أبو عثمان الصابوني وعبد الرحمن في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، هذا حديث متواتر وذكر رواياته في هذه العقيدة وقد شرحتها الحمد لله في 25 محاضرة، ذكر أن هذا حديث إيه؟ متواتر. الأشاعرة يقول لك تنزل رحمته تنزل نعمته. صح الحديث ولا لا؟ صح الحديث، لكن فهم الحديث غلط. إذن عندك ضابط، خاصة هذا الضابط استعمله في زمن الفتن. أي إنسان يقابلك في مكان ما، في ركوبة، في جلسة، في أي مكان، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له إذا لم تعرف كلام ده فين، يقول لك الحديث هو برقم كذا، لأنهم كذبون. ممكن أقول لك برقم كذا وليس حينما ترجع إلى الكلام لا تجد هذا الحديث، يقول لك ده في صحيح البخاري كذاب. حينما ترجع إلى الكلام لا تسلم لأهل البدع في كلامهم، لا تسلم لهم أبدا. شوف ابن القيم يقول في كتاب زاد المهاجر الرسالة التبوكية، يقول وكم من حزازة في قلوبهم إذا بان لهم نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوا لو لم توجد، يعني ودوا لو لم توجد هذه الآية أو هذا الحديث لأنها تخالف ما يريدون. لذلك لا تسلم أبدا حينما يقول لك ارجع في الصفحة الفلانية في المجلد الفلاني رقم كذا، ارجع ارجع إليه. لا تسلم لأهل البدع أبدا. فإن عندك الضابط في زمن الفتن، إذا قلت فاستدل، أو إذا سمعت كلاما كله فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصحة، لأنه ليس كل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث الصحيح إليه، لأنه ممكن يقول لك قال رسول الله عندك الضعيف وعندك المتروك وعندك الكذب وعندك الباطل وعندك الشاذ وعندك المعلول. ليس كل ما يقول قال رسول الله يكون الحديث صحيح إليه. يعني بعض الحمقى والمغفلين، كنا جالسون في جلسة ما مع بعض الأهل البدع في أمر الأحزاب، فهذا المبتدع فقال حديث، فقلت هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وعلته كذا وكذا وكذا. فواحد طلع منهم بيقول ايه ضعيف يا اخي، اتق الله، النبي يقول حاجه ضعيفه؟ طب ده تقول له ايه ده بقى؟ ده انت بالله عليك، ده انا اقول له ايه؟ ها يعني شوف الحمق وصل لغايه ايه، يقول لك يا اخي اتق الله، يعني النبي يقول حاجه ضعيفه؟ ايه النبي يقول حاجه ضعيفه؟ هو صح اصلا اليه؟ ده عايز يعني يتشال ويتعجن من اول وجديد، فاهم؟ يقول لي يا اخي يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حاجه ضعيفه؟ مش عيب عليك، اتق الله ما تقولش حاجه زي كده. طب استغفر الله العظيم، ايه ده بقى؟ في منهم كده كتير بقى، حدث ولا حرج في هؤلاء، مفهوم؟ هو اصلا صح السند اليه. اذا عندك ضابط، اذا قلت فاستدل، ان استدللت فعليك بالصحه، وبعد الاستدلال ينظر في صحه، بعد صحه السند ينظر في صحه الاستدلال، الاستدلال هذا صحيح ام لا، مفهوم هذا الكلام؟ لأنه سيأتي ممكن يكون الحديث صحيح ثم يكون بعد ذلك يحتج بالمتشابه. الحديث صحيح ويحتج بالمتشابه ويترك المحكم، وسنذكر كيف تفرق بين المتشابه والمحكم. افهم هذا جيدا في زمن الفتن التي تعيش فيه. إذن الضابط، إذا قلت فاستدل، إن استدللت فعليك بالصحة، وإن جئت بصحة الدليل فعليك بصحة الاستدلال. أنت كده بتعجزه، مفهوم؟ بتعجزه، واضح؟ واحدة في الثانية في الثالثة في الرابعة، بعد ما خالص تأتي بصحة الاستدلال تعال نتكلم بقى. فقال الكذب والوضع، الوضع والكذب لدى الرافضة والصوفية وغالب فرق، وغالب الفرق ومصدره الزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، جمع زنديق. يقول ابن تيمية رحمه الله هذه كلمة من الأصل فارسية ليس عربية، وإنما هي كلمة معربة، كلمة معربة. يعني مثلا بنك، كلمة بنك هذه كلمة عربية؟ لا، الأصل أنه مصرف، لكن بنك هذه كلمة من الغرب، لكن صار العرب العرب يتكلمون بها، فصارت إيه؟ العرب عندنا يتكلمون بها، ذهب إلى البنك، أتى من البنك، فصارت كلمة إيه؟ معربة، أي صار الناس يتعارفون عليها بأن هذا إيه؟ اسمه بنك. فالزنديق كذلك، هذه كلمة إيه؟ معربة. ثانيا، أن هذا الزنديق يقول ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يبطن الكفر المحض ويظهر الإسلام، يعني المنافق، واضح؟ يعني المنافق نفاق الاعتقادي، لأن النفاق قسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملية. النفاق الاعتقادي هو نفاق الكفر عياذا بالله، كمثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، واضح؟ عبد الله بن أبي ابن سلول كان نفاقه نفاق الكفر بإجماع أهل العلم. وفيه نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. حتى أن هذا الزنديق اختلف أهل العلم في توبته، يقول ابن تيمية رحمه الله: واختلف أهل العلم في توبة الزنديق. وخد بالك هنا ضابط، حينما يقول أهل العلم اختلفوا في توبة فلان، قبول توبة فلان، لا يرد في ذهنك أي قبول التوبة لله عز وجل. يعني مثلا بعض الناس يقول اختلفوا في قبول توبته ازاي، يعني هذا من التألي على الله. لا، هذا من عدم علمك بكلام أهل العلم، إنما يتكلمون هل نقبل توبته، يعني بحيث أن هذا الرجل نوصي بأن الناس يحدثون عنه أو نوصي بأن الناس يأخذون عنه. اختلفوا هنا. الإمام أحمد قال تقبل توبته بعد سنة بعد أن تاب، يقول لك بعد سنة ينظر في حاله، بعد سنة ننظر أنقبله أم لا. الإمام مالك يقول لك لا، لا تقبل توبته، وإنما يقتل، حده الإيه؟ القتل. فإن تاب توبة النصوح فهذا منه إلى الله عز وجل، فالله يتقبل منه. أما أمامنا فهذا الرجل زنديق، لعله يفعل هذا ثم يرجع، ويفعل ويرجع ويفعل ويرجع، لأنه منافق كمثل الساحر، هل تقبل توبته أم لا؟ نفس الخلاف. فالإمام مالك يقول لك لا، لا تقبل توبته. ليه؟ لأن هذا الرجل منافق. قد يقول أيضا إذا كان يكذب على الله فيبطن الكفر المحض ويظهر الإسلام، فأيضا قد يظهر لنا التوبة، يبطن عدم التوبة، فحده عندنا القتل أما توبته وقبولها إلى الله عز وجل. واضح الكلام؟ فالإمام مالك منع الإيه؟ منع المسألة. قال: ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية مختلقة. بأسانيد وهمية إيه؟ مختلقة أو مختلفة. مختلقة أي من عندهم، مختلفة أي بأسانيد مختلفة. يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من حفاظ الدين، وهذا مذهب إليه مالك والشافعي وهي رواية الإمام أحمد، قتل المبتدع الداعي إلى البدعة. قتل المبتدع الداعي ليه؟ البدعة. لماذا؟ حفظا على صيانة الدين، صيانة للدين يعني. لذلك لما ذكر هذا الإمام البخاري معلقا في صحيحه أن خالد القسري هو الذي قتل الجعد بن درهم، صحيح، قتل الجعد بن درهم في يوم الأضحى، وقتل الجهم ابن صفوان، وقتل الأزارقة، مفهوم، الخوارج. فلما قتلوا هؤلاء ومضى على هذا عمل السلف، وعلي بن أبي طالب معلوم قتلوا الخوارج، فقتال الدعاة إلى البدعة والفساد واضح، هذا ما ذهب عليه مالك الشافعي. أحمد أبي حنيفة قال لك لا، وابن حزم كذلك. لكن عند ابن حزم فرق بين هذا وبين المحاربين، فرق بين هذا وبين المحارب، ليس هذا وقته إن شاء الله سنأتي إليه، فرق بين الخوارج والبغاة والمحارب، مفهوم. لكن قتل المبتدع الداعي إلى البدعة هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وهي رواية الإمام أحمد، بل هو مشهور مذهب أحمد. لماذا؟ حفاظا على الدين. ولما قام رجل في عهد عبد الله بن مبارك، قام رجل وضع على النبي عليه الصلاة والسلام 4000 حديث، حط على النبي عليه الصلاة والسلام 4000 حديث كذب عليه، فجيء بهذا الرجل ليقتلوه ضربا بالسيف، فقال: كيف تقتلوني وقد وضعت 4000 حديث على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأين أنتم بها؟ يعني بيقول له سيبني عشان أطلعهم لكم، ده أنا اللي حاططهم. فقال الأمير آنذاك، قال: وأين أنت من جهابذة ينخلونها نخلا من عبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم؟ يعني عايز يقول لي لا، روح أنت في داهية وإحنا إيه هنطلعها، لا انت ايه في داهيه تقتل كده، مفهوم. لكن عبد الله المبارك ويحيى بن سعيد القطان في جهابذه واقفين للاسلام، دول هيطلعوها، ينخلونها نخلا، هيطلعوها ويطلعوا اكثر من ذلك. يكفيك الامام الالباني رجل لوحده، رجل فرد لوحده من الامه دي، فرد لوحده، شوف عمل ايه في السلسله الضعيفه وفي السلسله الصحيحه، وعمل في كتب السنن. فرد وحده عمل ما يفعله كتيبه من اهل العلم، فرد لوحده كده بنفسه، راجل من الأمة دي ومش عربي، ألباني،
ومع ذلك فعل ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم. ليه؟ لأن حتى هو بيقول لك ده هدفي، كان هدفي في الحياة تصفية السنة. الإسلام فيه وإنت فيك، إنت فيك، لكن الذي يجعلك تغطي على كل هذه الأمور الكلام الآتي: مش عارف، ما أقدرش، لا أستطيع، طب ما عنديش وقت، طب هجيب منين وقت، طيب أفعل وكذا وكذا وكذا، كل هذه الاحتجاجات التي نقولها نحن دوما في هذه الأمور. طيب أنا عند ظن عبدي بي، تريد هكذا، خلاص سأجعلك هكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك علو الإرادة: استعن بالله ولا تعجز، لا تقول كلمة أنا ما عندي وقت، ما عنديش وقت، ما أقدرش، ما أعرفش، ما أعمل إيه كذا، خلاص. ولو أراد الخروج لأعد له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا، عليك بقى مبلط في الخط معهم، عليك قاعد معهم، نام معهم وتغطى. قال خامسا: الرؤى والأحلام والكشف والذوق لدى الصوفية والرافضة ونحوهم، ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين. هذه من أخطر مصادر التلقي عند أهل البدع، الرؤى والأحلام. هذه تجدها عند أهل البدع في أغلبهم، يقول لك أنا شفت النهاردة رؤية كذا، ويقوم ليطبق ما رآه من الرؤية من جرح أو تعديل أو حكم شرعي. ولكن إحنا عندنا قاعدة أن الرؤى والأحلام لا يثبت بها حكما ولا جرحا ولا تعديلا إلا إذا كانت استئناسا لحكم موجود، إلا إذا كانت استئناسا ليه؟ لحكم موجود. يعني مثلا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس، جاءه رجل يستفتيه في حج المتعة أن يقول لبيك اللهم بعمرة، ثم بعد ذلك بعد أن يحل يقول لبيك اللهم بحج إلى آخره. وكان قد استفتى قبل ذلك من الناس من قال له حج مفردا أو حج قارنا، فاستفتى ابن عباس فقال له حج متمتعا، فقال لبيك اللهم بعمرة، ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن قال لبيك اللهم بحجة. فبعد أن قضى الحج رأى رؤية بأن الله عز وجل قد قابل حجه، قابل إيه؟ حجه. قال فذهبت إلى ابن عباس، هذا الحديث صحيح البخاري، قال فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال ابن عباس: الله أكبر. وكلمة الله أكبر أو سبحان الله كلمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها عند الأمر العظيم أو عند التعجب، مفهوم؟ ليس كما يقول كثير من الناس سبحان الملك سبحان الملك سبحان الملك، كلمة تداولوها. الأصل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر أو سبحان الله. فقال ابن عباس: الله أكبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا ولا حج قارنا؟ حج قارنا، حج قارنا، يعني قال لبيك اللهم بحجة وعمرة. أمال كيف سنة رسول الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجى أن يفعلها إيه؟ عمرة، ويحج متمتعا، لولا أنه ساق الهدي. بعد أن ساق النبي عليه الصلاة والسلام الهدي، الحديث صحيح البخاري وعند أحمد حديث سراقة بن مالك، قال نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، صل في هذا الوادي المبارك وكل حج في عمرة. يعني لبيك اللهم بعمرة إيه؟ وحج. إذا النبي عليه حج إيه؟ قارنا. ثم نسخ الأمر أن قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: حلوا. قال: أي رسول الله، أي حل؟ قال: الحل كله. وهذا الذي جعل ابن عباس وأبو محمد بن حزم يقولان بأن لا يصح حج المفرد ولا المقرن، بأن المفرد والقران نسخ، هذا الحج إيه؟ نسخ، هذا الحكم نسخ، نسخ إلا من كان معه إيه؟ الهدي. طبعا دلوقتي ما فيش حد بياخد خروف معه بيطلع الطيارة، يعني ها؟ شفت حد بياخد خروف يعني بيطلع الطيارة؟ ها؟ بيجور الخرفان معه في الطيارة؟ لا، ما حد بيسوق الهدي الآن، الهدي كله فين؟ هناك، مفهوم؟ لذلك ابن عباس وابن حزم يقولان بهذا الإيه؟ الفسخ، ليس هذا باب الحج الآن. إذن الشاهد ابن عباس إيه؟ قال الله أكبر. ليه؟ لأن هذه الرؤية وافقت إيه؟ سنة شرعية، سنة، دليل شرعي. لذلك ابن حجر لما جه يشرح قال إيه؟ قال وها وفيه فائدة أنه يستأنس بالرؤى والأحلام إذا كانت موافقة للسنة الشرعية. إذا كانت موافقة لإيه؟ للسنة الشرعية. آه. لكن تأتي برؤية وبحلم ترى مثلا رجلا, يعني زي واحد بيقول لي, أنا واحد من جماعة التبليغ بيقول لي أنا شفت الشيخ الألباني وجهه أسود مظلم, قلت له عشان أنت تبليغي, لأنه بيبدعكم, أنت لازم تشوفه, يعني تشوف وشه منور, يعني ما أنت لازم تشوف وشه أسود, أسود عليكم لأنه قائم عليكم. طيب معنى رأيته وجهه أسود مظلما أيثبت بهذه الرؤية جرحا؟ لا, لا يثبت بها إيه؟ جرحا, لأن الرؤى لا تثبت جرحا ولا لا تثبت جرحا ولا تعديلا. شوف ابن كثير ذكر رواية من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي, واضح, وذكر بسنده الشافعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فبعض الناس أعلى هذه الرواية, قال هذه الرواية لا تصح لا تثبت. طب ليه حضرتك؟ قال لأني رأيت في الحلم, في الحلم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذب علي يونس بن عبد الأعلى, كذب علي إيه؟ يونس بن عبد الأعلى, خلاص كده. قالوا فهذه الرواية ضعيفة. قال ابن كثير ويونس, شوف الكلام بقى, ما اهتزش ابن كثير, ده النبي عليه السلام وازاي, لا عندهم قواعد ماشيين عليها, قوانين. قال ويونس بن عبد الأعلى, يونس بن عبد الأعلى ده أحد الثقات من أصحاب الشافعي, خلاص. قال ويونس بن عبد الأعلى إمام ثقة وثقه العلماء في اليقظة لا يجرح برؤى, وثقه العلماء به في اليقظة لا يجرح برؤية, خلاص بقى يبقى كتب الجرح والتعديل دي اتركها ارميها في اليم. ويسأل مثلا الإمام أحمد ماذا تقول في فلان, طب سيبني النهاردة لما نام أشوفه بقى مجروح ولا ثقة ولا إيه بالضبط. أبو حاتم ماذا تقول في فلان, والله شفته في رؤية من سنة راجل ضعيف. إيه هذا الكلام, هذا الكلام الباطل. لا, الرؤى والأحلام لا تثبت حكما شرعيا ولا تثبت جرحا ولا تعديلا. شوف ابن حزم في كتاب الصيام بعد أن بين حكم القبلة للزوجة في الصيام, يعني هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته في الصيام, ابن حزم يقول لك آه, الإمام مالك يقول لك لا لا يجوز, ابن حزم قال لا بل هي مستحبة, ابن حزم يقول لك مستحبة كمان أن يقبل الرجل امرأته في الصيام, قال سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم, وعندك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم, وعندك في الحديث الذي رواه مسلم حديث عمرو بن سلمة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأم سلمة جالسة بجوار النبي عليه السلام فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أفعل لهذه, أي أمه يعني أم سلمة, إني لا أفعل أنا وهذه, قال يا رسول الله إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يبقى عمرو بن سلمة هو شاب ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ آه يجوز تفعل هذا, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل. طيب ابن حزم بقى بعد ما جه بيرد على الملكية قال واحتج بعض المغفلين بقوله ولا يصح الصيام القبلة في الصيام, لما؟ قال رأيت رؤيا, ده اللي بيكره القبلة في الصيام ده من بعض أهل العلم, فقال رأيت رؤية فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية, رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في الرؤية وهو معرض عني, يعني مدي إيه؟ مدي له ظهره كده, فقلت يا رسول الله ما لك تعرض عني؟ فقال أنت الذي تقبل وأنت صائم, إيه أنت بقى اللي بتقبل وأنت صائم؟ فقال ابن حزم قال ولا يصح الاحتجاج بالرؤى لنفي الأحكام الشرعية, إذ كيف باتفاق أهل العلم بأنه لا يجوز للحلم أن ينسخ اليقظة, يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل في اليقظة وكانت سنة شرعية, أينسخه في الحلم؟ ولو كانت حجة شرعية لكان بينها عليه الصلاة والسلام, إذ أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحلام والرؤى, لا تؤخذ من إيه؟ من الأحلام والرؤى, حدث بقى ولا حرج. شفت لما كانوا في رابعة يقول لك أنا شفت مش رابعة قبل رابعة كان جماعة بتوع حزب النور يقول لك كان قبل البرلمان يقول لك أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جالس على قبة مجلس الشعب فمكن لنا, أهو هذا التمكين يقول لك جلس النبي عليه الصلاة والسلام على قبة الايه مجلس الشعب. يعني ايه؟ يعني دليل على ان دخول البرلمان ايه جائز. شوف الحمقى والمغفلين بيعلموا الناس ايه. شوف الحمقى. والتاني يقول لك رأيت محمد الدكتور محمد مرسي بيصلي والنبي عليه الصلاة والسلام ومعاه جبريل. فمحمد مرسي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه تقدم. فقال له لا تقدم انت. الناس بقى الله اكبر ليه؟ امن بالنبي عليه السلام. هذه الرؤية لو صحت دليل على ان هذا الرجل فاسق. ليه؟ لان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والعلماء اتفقوا على ان تفسير الرؤى اول شيء يكون بالقرآن، فان لم يوجد ففي السنة، فان لم يكن فبكلام اهل العلم من السلف. وهذه نص في أمر لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيأتي الناس يتكلمون مع الناس بالرؤى والأحلام حتى يثبتوا قلوبهم، ولا يعلم هؤلاء المغفلون والجهلة بأن الرؤى والأحلام لا تثبت حكما شرعيا، ولا تثبت جرحا ولا تعديلا. ما ينفعش تنام ورجل مثلا ثقة ماض على السنة وعلى المنهج وأهل علم أهل السنة يوثقونه، وانت تشوفه في الرؤية مجروح زي الأحمق اللي قال لي شفت الألبان وشه أسود. مفهوم؟ طيب هو وجهه أسود لماذا؟ لأنه حينما نام وفي صدره يغلي من هذا الرجل الذي يبدعه ويضلله. خلاص صحيح ممكن أي يشوفه في الرؤية وجهه أسود، لكن هل يكون هذا جرحا للإمام الألباني؟ الجواب لا. فالرؤى والأحلام لا تثبت إيه؟ حكما شرعيا، ولا تثبت جرحا ولا تعديلا. يجي بعض الناس يقول لك ده انا شفت امبارح ان انا كنت في الجنه، شفت امبارح ان انا داخل الجنه كده. طيب وبعدين يعني ماذا عساك ان تفعل؟ دخلت الجنه وشفت الملائكه وحور العين، وبعدين يعني ما الذي عساك ان تفعل؟ خلاص بقيت من اهل الجنه؟ خلاص نبطل احكام شرعيه، نبطل نصلي، نبطل نطلب علم، انا بقيت من اهل الجنه؟ هذا ضلال مبين. الرؤى والأحلام لا تثبت حكما شرعيا ولا جرحا ولا تعديلا. شوف الإمام أحمد، وهذا ذكره في رواية ابن هاني النيسابوري عن الإمام أحمد، قيل للإمام أحمد إني رأيتك البارحة في الجنة. واحد بيقول له أنا شفتك امبارح في الجنة في رؤية. طب أنت بالله عليك لو واحد قال لك كده الله المستعان في الجنة خلاص مش رايح الدرس النهاردة. خلاص. طب أنت عندك تحفيظ؟ لا ما فيش تحفيظ. تحفيظ إيه؟ ده الجنة. طب أنا أحفظ ليه؟ عشان أخش الجنة وربنا يرضى عني، وهتصلي وتطلب علم ليه؟ عشان ربنا يرضى. خلاص ما ربنا يرضى عني. ده فهم المغفلين والحمقى والجهلة. شوف الإمام أحمد قال ليه بقى، اسمع. الرجل بيقول له إني رأيتك البارحة في الجنة، قال أو ما وجد الشيطان أحمق مثلك يضحك عليه. شوف بيقول له إيه؟ بيقول له هو الشيطان ما لقاش أحمق زيك أنت مغفل زيك أنت ويضحك عليه؟ شوف، مع ان ابو ثور كان يشهد للامام احمد بعينه بالجنه، يقول احمد في الجنه ولا يجوز تعيين احد بالجنه. ده قول بعض اهل العلم، اذا استفاضت الامه على ثناء رجل فيجوز تعيينه بالجنه، وهذا مذهب اليه ابي ثور ومذهب شيخ الاسلام ابن تيميه. تحقيق مذهب ابن تيميه انه يجوز ان يعينه بالجنه. كان يعين عمر بن عبد العزيز بالجنه، وكان يعين احمد بالجنه. الشاهد ليس هذا موطن ذكر خلاف هذه المساله، لكن الإمام أحمد شوف رد الكلام إيه. يقول أما وجد الشيطان أحمق مثلك غيرك يضحك عليه، ملقاش غيرك أنت اللي يضحك عليه ويقول أحمد في الجنة؟ قال والله لو أن إحدى قدمية في الجنة والثانية الخارجة لا آمن مكر الله. لكن إحنا شوف قوم عملوا وخافوا، ونحن قوم لم نعمل وأمنا. أنت لو قمت من النوم شفت نفسك بقى في الجنة، ولا شفت نفسك مع حور العين، ولا قاعد مش عارف مع مين ولا مع مين، هتقوم قلبك ايه؟ خلاص بقى. لا، ده الاصل انك اذا رأيت خيرا ان تمضي وتثبت على الطريق. لكن الرؤى والاحلام لا تثبت حكما شرعيا. شوف احد اهل العلم يقول، يذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال كنت في بيتي فجاءني رجل ولا اعرف من اين دخل، فقال يا عبد الله إني رسول من عند الله، وأحللت لك ما حرم نبيك محمد على أمتك. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ لأن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما في نسخ خلاص انتهى الأمر. شوف العلم، المقصد في كل هذا أن العلم هو الذي يصد الفتن. إذا كان عندك علم يصد هذه الفتن جميعا. فالرؤى والأحلام لا تثبت إيه؟ حكما شرعيا، لا تثبت حكما شرعيا. الأصل اليقظة، أن تمضي في طريقك. فقال الرؤى والأحلام والكشف والذوق. الذوق اللي هو راحة النفس. بعض الناس مثلا يقول لك انت بس تمشي مع جماعة التبليغ هتحس كده يا اخي براحة نفسية غريبة، يعني ايه، تحس بطمأنينة وتحس بإيمانيات وروحانيات. كلمة روحانيات دي كلمة جاءت من عند مشرك الصوفية، غلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن روح الولي تخرج وتجلس مع الأولياء، فذلك سميت إيه؟ روحانيات. ذكر هذا ابن حزم والدكتور بكر أبو زيد في الفاظ المنهية، معجم المناهي اللفظية. فيقول لك أنت بس أخرج مع جماعة تبليغ تحس كده بإيمانيات، تحس كده بروحانيات، تحس كده بشعور جميل، واضح؟ طب أخرج كده معهم في المظاهرات، يا أخي لما بخرج في المظاهرات بحس بإحساس جميل جدا، والأخوة بيني وبين أخي كده، يكون معه عصير يديني، يكون معه أكل يديني، أنت خارج لإيه يعني؟ يكون معه كذا، وتحس كده أن إحنا مع بعضنا البعض، واضح؟ أحضاننا في حضن بعض، زي ما كان بيقول صفوة حجازي وغيره، يقول لك بس تعالى وشم ريحة العرق. عرق إيه اللي شمه؟ عرق إيه؟ ايه العرق اللي شمه؟ يقول لك جلسنا 18 يوما، واضح، احضننا في حضن بعض، وكنا نصلي والنصارى يحوطوننا، وانا اصلي ويضئني نصراني، واضح، وريحة العرق تخرج منا. يعني انت يعني بتتمتع بريحة العرق؟ يبقى الشعور الذاتي ده المقصد ده، هل يصح ان يكون يستدل به كحكم شرعي؟ إن أنا مرتاح مطمن. طيب ما هو النصارى حينما يدخلون الكنيسة برضو نفسيتهم إيه؟ بيبقوا مستريحين برضو. يقول لك روح القدس حينما تدخل تحل في جسد العبد، وهنا يثبت طمأنينة. يقول لك بس أنت لو أمنت بالتسليس لأب الابن روح القدس ستحس بالطمأنينة والروح تحوطك. القساوسة يقول لك كده. طيب تعال للصوفية، يقول لك انت بس لو جلست جنب القبر، اجلس جنبه بس وقعد اذكر ربنا كتير، هتحس كده بطمأنينة وبرائحة جميلة جدا واحساس راقي. ها، يبقى عند المشركين، بل ان بعضهم والله كان من جماعة التبليغ بيقول انا بحس بطمأنينة وبراحة، بيحس بطمأنينة وراحة لما بيسافر عند قبر إلياس في الهند أكثر ما يذهب إلى بيت الله الحرام. شوف، أكثر ما يذهب إلى بيت الله الحرام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن القاعدة، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري، قال الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. يا سلام على كلام أهل العلم. الشعور الذاتي اللي هو إيه؟ الإحساس بالراحة، الإحساس بالطمأنينة، الإحساس بكذا، الإحساس بالراحة والطمأنينة إذا جاءت على اتباع المنهج وبعد اتباع المنهج، نعم. لكن ممكن بعض الناس يقوم يصلي وهو متضايق جدا وتعبان وحس كده، هذا من دليل نقص الإيمان، أيترك الصلاة لهذا الشعور الذاتي؟ لا. إذن الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا، لا ده مش مصدر من مصادر التلقي. مصادر التلقي ما عندنا معلومة، الكتاب السنة ما كان عليه الصحابة من إجماع وفهم. لكن الشعور الذاتي أنك تقول أنا مرتاح، تعال معايا بس أخرج معنا وتحس بطمأنينة، أحس براحة، هذا ليس دليل، مفهوم؟ لأن كل الفرق تحتج بهذا، تحس براحة نفسية. ليه؟ لأنه يحس بالراحة النفسية التي وافقت هواه. لذلك اللي قاعد بيسمع مثلا كلاسيك ميوزك
بيسمع مثلا كده موسيقى هاديه بالليل يقول لك انت بس ما تعرفش ان لو قاعد ومشغل كده الموسيقى الهاديه ما تعرفش انا بيبقى عندي نشوه قد ايه، الفرح قد ايه. اهذا دليل على حل الاغاني؟ واضح. طب لماذا يحس بالنشوه؟ يحس بالنشوه لانها وافقت هواه، لانها وافقت هوى. واضح الكلام؟ إذن الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. ثانيا، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الأجوبة النافعة، قال: والتجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. التجارب يعني واحد مثلا مريض نفساني يذهب لدكتور نفساني، واكثر الدكاتره اصلا عايزين يتعلموا، بتوع النفسانيين دول، يقول له انت تسمع موسيقى هادئه من غير مغني، تسمع بس موسيقى ايه هادئه وتغلق النور وتريح ظهرك الى سرير وتستمع اليها، ممكن فعلا يرتاح ولا لا؟ ممكن يرتاح، لكن التجارب هنا لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات حكم شرعي. لا، لأنه قد يرتاح لوجود الحكم الكوني. واضح؟ ارتاح إيه؟ كونا. فليس معنى أنه وجد الشيء الكوني أن يثبت له حكما شرعيا. لا، طب ما هو اليهود دخلوا فلسطين بإذن الله الكوني أم لا؟ بإذن الله الكون، لكن الله يحبه؟ لا يحبه شرعا، ولكن أذن به كونا. واضح. وهذا من الابتلاء والفتنة للعباد. واضح الكلام؟ إذن لا يصح الاحتجاج بوقوع الحكم الكوني على إثبات الحكم الشرعي. مفهوم؟ يعني الخنازير موجودة والخمر موجودة بإذن الله الكوني أم لا؟ وجدت كونا، لا يقع شيء في الأرض إلا بإذن الله، لكن كونا، ابتلاء للعباد وفتنة للعباد. فمن الناس من يستجيب ويبتعد، ومن الناس من يقع في المحظور، لكن لا يحبها شرعا ونهى عنها شرعا. مفهوم؟ فلما يجي مثلا صفوة حجازي لما كان بيقول، ما سمعته، كان بيقول هذه الثورة وقعت بإرادة الله، وقعت بإيه؟ بإرادة الله التي نرى منها الويلات الآن، الذي يقع في اليمن والذي يقع في جميع الدول، سوريا وتونس وغيرها، إنما من هذه الثورات الربيع اليهودي مش الربيع العربي. فبيقول لك ما وقع هذا كان بإرادة الله، صحيح ولا لا؟ يقال بالإرادة الكونية، لكن ده جاهل لا يعرف فرق من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقعت بالإرادة الكونية، لكن لا يصح إثبات لها حكما شرعي بالجواز. لا، زي ما طلع وقال لك رسلان برضو نفس الكلام، رسلان طلع على المنبر وقال لك قدر الله لهذه الأمة، محمد سعيد رسلان، قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم فلان وفلان، لما خرج الناس وأزاحوا الحكم الماضي. طيب، معنى قوله قدر، إذن هذا لا يتكلم بقى لا في عز ولا في أي شيء، ده بيثني على الخروج، ده بيثني على إيه؟ هذا ثناء واضح على الخروج وعلى المظاهرات، هذا ثناء. وانت عندك الحديث الذي رواه أبو داود وذكره في كتاب الفتن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت الخطيئة في الأرض، إذا وقعت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، وكان من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني لو المظاهرات دي في آخر الدنيا قامت على حاكم مسلم وأنت راض بها وما فعلت شيء، ما خرجت، حكمك حكمهم، حكمك مثلهم. واضح الكلام؟ إذن الثناء هنا على الفعل نفسه يكون إيه؟ فعلا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أشد من الفعل نفسه، بل إنه يروج لهذا الفعل نفسه. واضح الكلام ولا لا؟ إذن
يبقى فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي على ما سيأتي إن شاء الله. لكن الشعور الذاتي لا يصح أن يكون إيه؟ لا يصلح أن يكون إثباتا ها؟ لإثبات الحكم الشرعي، لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. التجربة لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي. شوف الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، سئل النبي عن النشرة، النشرة حل السحر بالسحر، فقال النبي إنها من عمل الشيطان. خليك معايا، مش ممكن فعلا واحد يحل السحر بالسحر؟ رجل مسحور حياته كلها غم بين أبنائه وبين زوجه وبين عمله، غم، وبعد أن يحل سحره بسحر آخر فعلا تكون حياته طيبة، حل السحر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه ولا لا؟ نهى عنه، فقال إنها من عمل الشيطان. واضح؟ إذن عندك الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. مش معنى أن حضرتك مرتاح لهذا الحكم أو مطمئن لهذا الحكم أن هذا صحيح. واضح؟ مش معنى أن حضرتك مطمئن لهذا الشيء أو لهذا الفعل أن يكون صحيح، لا. إثبات الأحكام الشرعية إنما يكون بالأحكام التكليفية، ولا يخرج إما أن يكون واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح، لن يخرج من هذه الأحكام الشرعية، وكل هذا ينبغي أن يكون عليه دليلا. قال: الرؤى والأحلام والكشف والذوق لدى الصوفية والرافضة ونحوهم، ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين، مصدرها الأهواء. قال: المتشابه، سادسا من مصادرهم المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس. المتشابه أيضا أهل البدع يجعلونها مصدر من مصادر الطلاق. تسمع كثيرا أن هذا محكم وهذا متشابه، وأهل البدع يحتجون بالمتشابه وأهل السنة يحتجون بالمحكم. فما هو المحكم؟ ما هو المتشابه أصلا؟ انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم محذرا ممن يتبع المتشابه، في حديث عائشة قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب، فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم الله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. خليك معايا في الآية دي والحديث ده، ركز معايا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال: إذا رأيتم، يبقى أثبت بإيه؟ بالرؤية. فأنا أرى إنسان يتبع المتشابه، أنا أعلم ما في قلبه؟ لا، لكن أنا إيه؟ مجرد رأيت فلان يتبع المتشابه من الأدلة، فبمجرد الرؤية أنني رأيته يتبع المتشابه قلبه فيه زيغ. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم الله؟ فأما الذين في قلوبهم، في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت زيغ القلب قبل الاتباع. إذن السؤال: لماذا اتبع المتشابه؟ الجواب: لزيغ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من اتبع المتشابه مع وجود المحكم وبيانه له وترك المحكم واتباع المتشابه، هذا قلبه فيه زيغ. انظر بعد هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فتدعو الله عز وجل بعدم وقوع الزيغ. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. طيب، قال: فإذا رأيتموهم فاحذروهم. طيب، الحذر يقتضي الإيه؟ يقتضي الترك، صحيح، ويقتضي أيضا تحذير الناس منهم، ده أولا. كيف أعرف أن هذا متشابه وأن هذا محكم؟ شوف الأمر. أولا تعريف المتشابه إيه هو وتعريف المحكم إيه هو. المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت. ده تعريف ما تبينت دلالته إيه واتضح، يعني لا يختلف عليه اثنان. تلك عشرة كاملة، ما ينفعش حد يقول لا دي تسعة ونص أو عشرة لربع، لا. إذن هذا كلام إيه؟ محكم. قل هو الله أحد، لا إله إلا الله، هذا إيه؟ محكم، ما تبينت دلالته إيه؟ واتضحت. المتشابه ما يحتاج في بيان دلالته اجتهاد ونظر. يعني انت عايز ايه من الكلام ده؟ يعني يقول لك مثلا كلام تيجي تقول له ايه، طب انت ايه يعني ايه الحجه فيه؟ واضح. لذلك قتاده قال المتشابه هو اذا قيل لك قلت ماذا تريد، اذا قيل لك قلت يقول لك مثلا الدليل فتقول له ماذا تريد، يعني ما الحجه فيه، لانه يشتمل على عده امور. طيب ده تعريف. التعريف الثاني وهو تعريف عند علماء الاصول برضه، يقول لك المتشابه هو المجمل. هو الايه؟ هو المجمل. ما هو؟ ما لا يعلم، هو الكلام الذي لا يعلم مراده. بالله عليك افهم المساله دي كويس واحفظها. هو الكلام الذي لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج الى دليل خارج. يعني الكلام المراد منه لا تعرفه من الحديث نفسه أو من الحجة نفسها، لكن يحتاج لأنه يحتمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشر، يحتاج إلى بيان خارج هو الذي يجلي الحكم. سأضرب لك أمثلة حتى تفهمها، كما يقول ابن حزم وبالمثال يتضح المقال. طيب المحكم إيه هو؟ يبقى احنا الأول المتشابه إيه؟ مجمل، مفهوم؟ لا يعلم مراده من ذاته. المحكم قال لك إيه؟ قال لك هو إخراج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي اللي هو المبين. اللي هو ليه؟ المبين. تعال معايا مثلا نضرب عدة أمثلة، والأمثلة كثيرة لكن حتى لا أطيل عليك. يأتي مثلا لو كنا بنجلس مثلا مع الذين يجوزون الخروج على الحكام، فيجي يقول لك ثبت في الحديث الذي رواه اصحاب السنن من حديث ابي سعيد الخدري. طبعا هو اللي بيقول لك لا اصحاب سنن ولا ابي سعيد الخدري، هو بس سمع من واحد ويتلقاه. واحد بيقول لي هذا الحديث رجل قام الى امام جائر، بيقول له من الحديث ده مين اللي رواه؟ لو قلت لك الحديث ده موضوع، هقول لك موضوع مثلا جبته منين؟ يقول انا سمعته من فلان، سمعته فلان وما قراش اصلا. هذا حديث ابي سعيد الخدري، خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى. فهذا دليل على إيه؟ على أمر ونهي الحاكم، مفهوم؟ طيب خليك معنا، إحنا هنقول الحديث ده إيه حجتك فيه؟ يقول لك حجتي أن هذا الحديث يبين أن خير الشهداء من خرج على الحاكم. طيب علنا، أنا بقول له علنا ولا سرا بينك وبين الحاكم؟ ما هو الحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وأقول هذا لأن بعض الإخوة لما بيكلم بعض الناس دي فيجي يقولوا لا ده الحديث ده فإنك تكلمه سرا، فيجي يقولوا لا طب وإيه اللي خلاك تقيده؟ ما هو ممكن برضو يكلمه جهرا. خلاص يبقى أنت أخذت هذا على فهمك وأنا أخذه على فهمي ولا شيء في ذلك، فيخرج الاثنين إيه؟ ها الاثنين كويسين، ما في أحد أبدا أخطأ. لكن خليك معي، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى، أيقظه اللي بجوارك، تعال 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 أيقظه. أنت عندك الحديث الذي رواه الترمذي حديث عبد الله بن عمر قال إذا أغفى أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره، ماشي؟ إذن الحديث هذا إما أنه قام إلى إمام جائر في العلن، وإما أنه قام بينه وإيه؟ وبينه، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، حد يختلف على دي؟ تحتمل الأمرين. طيب يبقى ده اسمه إيه؟ متشابه.
ليه؟ لأنه لا يعلم مراده من ذاته، صحيح؟ لم تبين دلالته ولم تتضح. ما هو مراده إيه؟ ما هو ده هينتزع حجة وإنت هتنتزع إيه؟ حجة. خلاص كده؟ طيب، إذا كان هذا فيه أمر في عدة أمور يبقى يسمى مجمل، لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى دليل خارج يبين المراد بقى من هذا الكلام إيه. طيب، لما جاء الحديث الذي رواه أحمد والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان ها فلا يبدي، وفي رواية فلا يبدي له علانية. إذن فلا يبدي له إيه؟ أي يبدي الإبداء الظهور، وبدى لهم من الله ما كانوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون يعني، وبدى لهم سيئات ما كسبوا أي ظهر، مفهوم؟ فمن أراد، حديث أبي عبد الغنمي قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذن كلمة قوله عليه الصلاة والسلام فلا يبدي له علانية، إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى مبين. خلاص كده؟ ده مبين اللي هو المحكم. يبقى المبين ده أخرج الكلام الذي هو: ورجل قام إلى إمام جائر. خلاص؟ فأخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ما المراد إذا قام إلى إمام جائر؟ يعني بينه وبينه أم أمام الناس؟ يبقى ده اسمه إيه؟ مبين. أخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وأظهره، يبقى هذا هو المحكم. واضح؟ وقوله عليه الصلاة والسلام هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام هنا، والسنة تفسرها السنة. خلاص كده؟ طيب، خليك معايا لأن هنرجع لده. مثلا في الأمر الإيمان، يجي مثلا يأتي المرجئة يحتجون بأن العمل ليس من الإيمان، كمرجئة مثلا الفقهاء وغيرهم على اختلاف المرجئة، وذكرنا هذا في 5 محاضرات قبل ذلك في سلسلة اسمها الإيمان عند السلف وكشف تلبيس الخلف. الشاهد أن مرجئة الفقهاء القدامى وغيرهم العمل ليس من الإيمان، والمرجئة المحدثون يقول لك العمل من الإيمان، لكن لما يجي بقى عند الأدلة أدلته هي بما يقول المرجئة القدامى. خلاص؟ زي مثلا يجي طلعت زهران وعادل السيد وغيره يجي يقول لك ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقال الله، حديث أبي سعيد الخدري: اخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط. طيب، اخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، خليك معي، ايه وجه الدلالة؟ قال لك وجه الدلالة ان هذا الرجل لم يعمل ومع ذلك إيه؟ خرج. فأنتم تقولون بأن من لم يعمل هذا يكون خارج عن الإسلام، لكن هذا الحديث يبين أن هذا الرجل لم يعمل ومع ذلك خرج من إيه؟ من النار، فعلم أنه ما حكم بشركه ولا بكفره. طيب، خليك معي بقى. الحديث ده شوف اللجنة الدائمة قالت إيه؟ قالت: ولا ينبغي لأحد أن يحتج بالمتشابه. طب قالت ليه المتشابه؟ لم يعمل خيرا قط. احنا هنسأل الناس دي أسئلة. أولا، لم نفي، خلاص ولا لا؟ لم نفي. يعمل، كلمة يعمل دي فعل، الأفعال نكرات، فإذا كانت نكرات فالنكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. إذا لم يعمل إيه؟ مطلقا. خلاص؟ طيب، احنا عندنا العمل، عمل قلب وعمل جوارح، وأنتم يا جماعة تقولون بأن هناك عمل قلب. طيب، هل هذا الرجل لم يعمل عمل قلب حتى؟ لأن الكلام عام، يشمل عمل الجوارح ويشمل عمل القلب. فلو قلتم بهذا الحديث لأنه ينفي عمل الجوارح، إذن أيضا قولوا بأنه ينفي عمل القلب. ولو قلتم ذلك لذهبتم إلى مذهب الجهمية الغلاة، الجهم صفوان. ولو قلتم لا، عنده عمل قلب، فلماذا خصصتم عمل القلب من عمل الجوارح؟ فإما أن تدخلوا عمل القلب لأن الكلام عام، صحيح،
ولو أدخلتموه فيلزمكم دخول عمل الجوارح. إذن هذا خلاف الحديث اللي أنت بتحتاجوا به، لأن أنت لو دخلت، لو أدخلت عمل القلب وعمل الجوارح وما بتحتاج بإيه؟ لأنه يقول لم يعمل خيرا قط، خلاص يبقى أول حاجة إيه؟ لم يعمل، ثم قال خيرا نكر أيضا في سياق النفي تفيد برضو العموم. فهل لم يعمل أعمال القلوب قط؟ لو قلتم نعم إذا نفي أيضا أعمال القلوب. هذا مذهب الجهمية الغلاة من مذهب الجهمية صفوان، مفهوم هذا؟ ولو أدخلتم عمل القلب نقول لكم بأي دليل؟ الحديث عام. خد بالك إحنا ما جاوبناش، ده إحنا بنعرض الإشكالات اللي في الإيه؟ اللي في الدليل اللي هم احتجوا بيه، عشان أبين لهم إن ده إيه؟ متشابه، إن ده متشابه. أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، دي حاجة خلاص كده، يبقى يلزمكم خروج عمل القلب. ولو قلت النعم يخرج يبقى ده مذهب الجهمية الغلاة وريحتونا. ولو قلت لا هذا الرجل عنده عمل قلب، كنا هذا بخلاف الايه؟ الدليل اللي بتحتاجوا به. اثنين، الحديث بيقول لم يعمل خيرا قط، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خيرا ولا لا؟ خيرا. هل قالها أم لم يقلها؟ لو قلتم ما قالها إذن أنتم تقولون بخروج الكفار من النار، ولو قلتم قالها يناقض دليلكم، لأنكم تحتاجوا تقول لم يعمل خيرا قط. خب بالك دي إيه؟ إشكالات على الحديث نفسه. طيب ثلاثة، الراجل ده آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر ولا لا؟ لو قلتم نعم قلنا أين هذا في الحديث، ولو قلتم لا إذن أنتم تقولون بإخراج المشركين من النار، ولولا أنكم جهال لكفرناكم بذلك. يبقى كل دي إشكالات عليه على الحديث، خلاص. فهو لزاما يقول لك طيب ما هو ده اللي احتجوا بيه. مين اللي احتج بيه؟ المرجئة القدامى، المرجئة المحدثين هم اللي تلقفوه. لكن العلماء قال لك ايه بقى؟ لم يعمل خيرا قط. يبقى هذا الحديث لاحظ انه قدامك ايه؟ لا يعلم مراده من ذاته، لم تتبين دلالته ولم تتضح، يبقى اسمه ايه؟ متشابه، باسم متشابه، خلاص كده. لكن العرب كانت تنفي الشيء اما لنفي كماله واما لنفي ثمرته. لم يعمل خيرا قط، فهذا الرجل مع صلاته ومع صيامه ومع الفرائض كان يفعل كبائر، كان يفعل معاصي. إذن يوجه إلى الأدلة التي تبين بأن العمل إيه؟ ركن في الإيمان، الذين آمنوا وعملوا. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. دي أعمال ولا لا؟ مع أن كذلك سماها إيه؟ سماها إيمانا. إذن الحديث هنا المتشابه يوجه للإيه؟ للمحكم، فيظهر مراده لكن لا يحتج به. فهمت الكلام؟ إذن هذا هو الإيه؟ المتشابه. طيب يبقى عرفنا تعريفه. طيب كيف أعرفه أكثر؟ كيف أعرفه أكثر؟ أولا أن يخالف المتشابه الكسر الكاثرة من الأدلة المحكمة، أن يخالف المتشابه الكسر الكاثرة من الأدلة المحكمة. يعني لم يعمل خيرا قط، أهو أدلة المرجئة أكثر أم أدلة أهل السنة الذين يتبعون الوحي أكثر؟ ده في القرآن فقط الإمام الأجري في الشريعة يقول لك 65 آية على دخول الأعمال في الإيمان، 65 آية في القرآن فقط. إذن يحتج بنتف يعارضون بها الكسرة الكاسرة من إيه؟ من الأدلة، وما تركوا الأدلة المحكمة الكثيرة إلا لزيغ في إيه؟ في قلوبهم. يبقى أولا مخالفة الكسرة الكاسرة من إيه؟ من الأدلة. اثنين، أن يجمع أهل العلم على خلاف هذا المتشابه. يبقى أهل العلم أجمعوا على إيه؟ على خلاف. إذ لو كان حجة لما أجمع أهل العلم على خلافه، إذ أن الأمة جميعا كلها سفهاء يعني، ها؟ تركوا هذا الحديث أجمعوا على خلافه. أجمع أهل السنة على أن الإيمان إيه؟ أن العمل ركن في الإيمان. وهذا الحديث الأمر الثالث بقى وجهوه، فيوجه المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم فيعلم مراده الذي هو إيه؟ إخراج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقول لك ما المراد؟ المراد منه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن أن تأخذه وحده وتريد أن تحتج به، لا، هذا فعل الذين في قلوبهم زيغ. إذن أولا يخالف الكثرة الكثيرة من الأدلة. اثنين، أن يجمع أهل العلم على خلافه. ثلاثة، أن أهل العلم يوجهوه فيوجه هذا المجمل إلى المبين فيظهر مراده، كما ذكرت لك في حديث ورجل قام إلى إمام جائر، وكما ذكرت لك في حديث لم يعمل خيرا قط. واضح الكلام؟ إذن اتباع المتشابه للقوم الذين قلوبهم فيهم إيه؟ فيهم زيغ. واضح؟ لذلك قال هنا المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية. الشاذ كما ذكرت لك كالأدلة الماضية واللغة وأقوال الناس. وأقوال الناس يقول لك قال بها فلان، يعني الصحابة يجمع على مسألة ما، ثم بعد ذلك يأتي أقوام يحتجون بأمر ما فيقع الخلاف. طب الخلاف هذا كان بعد من؟ كان بعد إجماع الصحابة. فيأتي مثلا رجل يقول قولا، فيأتي أناس أصحاب قلوب مريضة فيقولون قال بها فلان قال بها فلان. طيب هل الحجة، هل يكون الخلاف حجة شرعية؟ يعني هل الخلاف في المسألة حجة شرعية؟ قال بها فلان أو فيها خلاف وقال بها فلان؟ لا، ليس معنى أن يقول، أن يقال قولا ما إذن يكون حجة شرعية أو يكون مخالفا. لا، إذا أجمع الصحابة على شيء ثم وقع مثلا قولا ما حدث بعد ذلك، وجدت أقوال كثيرة. ده وجد في هذا الزمان من قال بأن ليس الكون خالق. ستجد إذا أردت أن تبحث، يعني ستجد لكل مقالة قائل. لو عايز تدور هتلاقي. يجد بعض الناس يذهب يبحث في النت ويدور على أي قول حتى ولو كان قائله ساقط ليحتج به على ما يريد. لا، لو عايز تبحث في النت هتلاقي. لكن هذا ليس علما، لأن العلم إنما مصادره الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. لكن لو عايز تدور وتلاقي، لا هتلاقي. ستجد لكل مقال قائل، ستجد حتى للكفر البواح ستجد له قائل. مفهوم؟ ولكن هذا ليس إيه؟ هذا ليس دليلا شرعيا، ليس حكما شرعيا. مفهوم هذا؟ فتجد كثير من الناس يقول لك قال بهذا فلان. وأكثر الإشكالات والمشاكل التي تقع بين أهل السنة وأهل البدع التقليد. يقول لك قال بها الشيخ فلان، وقال بها الشيخ فلان، وقال بها الشيخ فلان، والجماعة الأخرى يقول قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان. هل في علم الأصول ورد أن من الأصول قول الشيخ فلان؟ لا، فيعارضون بها. فيجي يقول لك مثلا قال بها فلان وكذا، وقعت الفتن كثيرا، ويحتج المقلدة بأقوال أناس ليس عليها ثمة دليل، ليس عليها ثمة دليل، إما في أصول وإما في خلافات في الفروع كثيرة. لذلك مثلا الشاطبي يقول وإنما تصير الفرقة فرقة بمخالفتها للفرقة الأولى، أي ما كان عليه النبي والصحابة، لمخالفتها للفرقة الأولى في قاعدة كلية، أي أصل قاعدة كلية من قواعد الشرع، أو بكثرة الفروع. كثرة الفروع، يعني شوف طلع الزهران ذكرنا سلسلة ليه فيها 65 خطأ عقدي، عقدي وحاجة يعني الطلاب يقعدوا يضحكوا. رجل جاهل جهل صرف، وده مش سب، ده وصفه، هو وصفه كده، كأنك تقول واحد طويل واحد قصير واحد أسمر واحد أبيض، هو وصفه كده، هو وصفه رجل جاهل. لذلك هذا الرجل مبتدع. كذلك خالف في أصول وخالف في مسائل شتى كثيرة. الرجل بيعلم القرآن لأهل السنة بيعلمهم كلام الأشاعرة وهو جاهل لا يدري، والذين أمامه لا يعرفون، وقال كلاما كفريا، وقد ذكرنا هذا أيضا. فروع شتى وخالف في أصول، في أمر الخروج وفي أمر أمور الإيمان. كذا رسلان خالف في أصول من أمر الخوارج، والرجل يقول شاءت قدرة الله وشاءت حكمة الله وأمور كثيرة، لولا أن أهل السنة يعذرون بالجهل لكفر هذا الرجل. عادل السيد أيضا في أمر الخروج الماضي، وكذا في أمر الإيمان مخالفة في أصول. لذلك هؤلاء القوم بين لهم، هؤلاء القوم مبتدعة، كل هؤلاء رسلان، زهران، عادل السيد، الوصيفي، كل هؤلاء لما؟ لمخالفتهم في أصول وفي فروع شتى. إن كان أصل واحد فقط بعد البيان ويصر على ذلك يكون العبد خارجا عن أهل السنة. إذا كان هذا في أصول جمة، فيأتي أناس مقلدون يقول لك قال فلان وقال فلان وقال بها فلان. طيب الحجة ليس بقال فلان ولا قال فلان، ده إذا كان قول الصحابي رضي الله عن الصحابة جميعا، قول الصحابي ليس بحجة إلا بشرطين: ألا يوجد له مخالف، ومع ذلك إذا قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف أحمد يقول لك ليس هذا إجماعا. شوف يعني قول الصحابي ولا يعلم له مخالف، أحمد يقول لك ده مش إجماع كمان، بس هاخد بيه إذا لم أجد آية أو حديث، لأن أحمد معاه أصول خمسة. اقرأ مقدمة ابن القيم في علم الموقعين، يقول لك الأصول التي بنى عليها أحمد فتاويه الكتاب السنة إذا لم يجد. فالصحابي الذي لا يعلم له مخالف يقول لك ومع ذلك لا أسميه إجماعا، إذا كان قول صحابي لا يعلم له مخالف ومع ذلك يقول لك لا إيه؟ هذا ليس بإجماع، لا يعلم له مخالف. ثانيا ألا يخالف نصا، فإذا لم يخالف نصا ولا يعلم له مخالف ابن تيمية رحمه الله والشافعي في الجديد، الشافعي في القديم يقول لك هذا إيه؟ هذا حجة. ابن حزم طبعا ليه كلام في المسألة، لكن إذا ما أدراك إذا كان هذا قول إيه؟ صحابي، فما بالك ممن دون، إذا كان ممن دون فيأتي المقلدون فيتبعون، وكل واحد يأخذ رجل ويجعله حزبا. لكن أهل السنة غرباء، فعليك أن تتبع الإيه؟ هذه المصادر، وهذه المصادر أنت لا تعرفها إلا أن تتعلم العلم الشرعي وتعرف المحكم، تعرف المتشابه وكيف تفرق بين هذا وذاك. فقال الاعتماد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع أو القول بعصمتهم وتقديسهم. تفضل. لازم تفضل.